بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا هو المجلس الخامس والأخير في هذه الرسالة، نصائح لطالب العلم العلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: العلم يحتاج إلى علم وفهم وعقل وتربية، فأنت إذا ملأت رأس الطالب علما دون فهم فلن يستفيد شيئا، ولو ملأته علما وفهما دون تربية فلن يستفيد أيضا. فعليكم يا طلبة العلم بتربية الخلق التربية النافعة على مقتضى علومكم، وعليكم أن تضعوا العلم مواضعه، وعليكم أن تنظروا
موضعه،
وعليكم أن تضعوا العلم موضعه، وعليكم أن تنظروا ماذا يترتب على العلم، فقد يترتب شيء تظنونه مصلحة وهو مفسدة عظيمة.
نعم، هذه وصية عظيمة، وصية غالية، ومعناها طالب العلم عليه بالعلم والفهم والتربية، عليه بالعلم والفهم والتربية، ولا يقتصر فقط على علم دون فهم وعلى علم وفهم دون تربية، لابد أن يتربى على الجميع، على العلم، على الفهم، على التربية، على العلم، على الفهم، على التربية. فعلم بدون فهم يضر أكثر مما ينفع، وعلم وفهم دون تطبيق وتربية وعمل لا بركة فيه. إذن البركة كل البركة، والعلم كل العلم، والتوفيق كل التوفيق، فإن يتعلم الإنسان ويفهم ويترب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أدعو إخواني المسلمين وأخص الشباب منهم وأخص طلبة العلم، أدعوهم إلى الائتلاف والاتفاق ونبذ الخلاف وطرح الافتراق، وألا يتعصب بعضهم لأناس وبعضهم لأناس، فإن هذا عنوان الشقاء وعنوان الفشل. واستمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى يخاطب خير القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
نعم، هذه نصيحة أيضا عامة نستعنوا عنه إليها بماذا؟ عليكم بالاجتماع واحذروا الافتراق، عليكم بالاجتماع على السنة واحذروا الافتراق عنها والتفرق بينكم، عليكم بالاجتماع على السنة واحذروا الافتراق عنها والتفرق بينكم. الدعوة إلى الاجتماع دعوة عظيمة، والتحذير من التفرق هذا أيضا تحذير من الشارع، لكن لنعلم أن الاجتماع لابد أن يكون على ماذا؟ أن يكون الاجتماع على السنة، لكن لا نأتي ندعى إلى الاجتماع على البدع. يا أخي تعالى وأنت وأنا وكذا، والإسلام يحتاج، والمجتمع لا ينبغي أن يكون في تفرق، والزمن زمن اجتماع مو بزمن افتراق واختلاف وإلى آخره. جيد، هذه الدعوة جيدة أن نجتمع، لكن نجتمع على ماذا؟ نجتمع على ماذا؟ هذا صوفي مع هذا سلفي مع أشعري مع معتزلي مع جهمي مع كذا، هل يصح هذا؟ الجواب لا، إنما نجتمع على حق وعليه. فتكون الدعوة إلى الاجتماع إنما هي دعوة كما ذكرها الله في كتابه. الله ذكر في كتابه ماذا؟ قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما قال الله اعتصموا ولا تفرقوا، إنما قال اعتصموا بحبل الله. نعتصم بماذا؟ نجتمع على ماذا؟ يبقى نجتمع على حبل الله الذي هو شرع الله. تباتم يا إخواني، يبقى الذي يدعونا إلى الاجتماع من غير شرع هذه دعوة باطلة، وإن ظهرت أنها دعوة خير وأنها دعوة حق، وهذا الشيخ ما شاء الله يريد أن نجتمع ويريد أن نتآلف ويريد أن لا نتآكل ويريد إلى غير ذلك، نقول هذا شيء جيد، لكن على أي مادة؟ هل فرج المرأة يكون لأكثر من رجل أم لرجل واحد؟ لرجل واحد. استحللتم فرجنا بكلمة الله. طب لو جعلت هذا فرج مشاعا، هذا دياثة والعياذ بالله، فكيف تجعل أيضا دين الله مشاعا لصاحب الحق وصاحب الباطل؟ هذا أولى. فاحذروا دعوات إلى الاجتماع دون وضع قيود لها. احذروا دعوات الاجتماع دون وضع قيود لها. لا بد من قيود. ما هي القيود؟ أن يكون هذا الاجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم نعم. يعني كنت خطيبا الأول مقبولا، فلما جئت إلى أصل الاجتماع وكذا ونبز الفرقة ونبز الحزبية أغلقوا. هذا معروف، الناس تريد من يحدثهم أن يحدثهم بما يرغبون لا بما يحتاجون إليه، لا بما يحتاجون إليه. الناس تحب من يحدثهم فيما يرغبون فيه، فيما يريدونه. لكن الداعية ينبغي أن يحدث الناس فيما يحتاجونه، فيما يصحح لهم دينهم ولو كان على خلاف هواهم، لأن دين الله ليس تبعا للأهواء، إنما ينبغي أن تكون الأهواء تبعا لدين الله عز وجل. فلا يؤمن أحد حتى تكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نتخذ الهوى إلها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فهذا باطل، هذا بطل. الناس يعجبهم هذا، يعجبهم أن تحدثهم بما يشتهون، بما يريدون. الطالب اليوم يسألك عن شيخه ويريد أن تقول له شيخك أفضل شيخ في الدنيا، لكن لو قلت له شيخك في ملاحظة كيت وكيت بدأ ربما ينصرف قلبه ويقول والله الشيخ جيد، ولكن إما أن تعطيه ثناء على شيخه وإما ألا تكون صالحا شيخا أصلا. طب لماذا؟ ما هو غيرك نفس المسألة، ما هو الشيخ، ما هو الطالب لشيخ صوفي نفس المسألة، ما هو الطالب لشيخ معتزل نفس المسألة، ما هو الشيخ الطالب لشيخ خارجي ونفس المسألة. كل واحد يريد هواه، ما في واحد يريد هدى. فالواجب على كل واحد أن يطلب الهدى، لا يطلب ما يوافق هواه، إنما يطلب الهدى ولو كان في خلاف ماذا؟ ولو كان في خلاف هواه. ولذا بعض الناس ما شاء الله تجد مثلا إذا سأل يسأل لا ليبرر، لا ليستخرج فتوى، حتى إنك لا تقول له إنك موسوس، يعني تعطين هذا مباح، يقول بس انتبه شيخ أنا في ملحظ كيت وكيت. طيب يا أخي أنا أعرف، لكن هذا جائز. يعني يا شيخ لو أنا فعل، وكأنه يريد أن تقول له هذا حرام، بس هذا نادر. إنما العكس ماذا؟ العكس أنه يريد أن يستخرج من الشيخ فتوى توافقه، وقد يخفي بعض الأشياء ويظهر بعض الأشياء لتخرج الفتوى مناسبة. وينسى المسكين أن فتوى الشيخ لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، وأنك لو لفقت فتوى وأخفيت مناط الحكم وأعطاك الشيخ حكما بناء على الفتوى، أن هذا لا يغير الحق عند الله، وأنك صاحب هوى، وأن قول الشيخ افعل هذا فهو جائز لا يجعله جائزا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: طبقوا العلم بالعمل، ولا تكن نسخة كتاب، بل كن متأثرا بعلمك في عباداتك وفي أخلاقك وفي معاملتك للناس، ولا يكن أكبر همك أن تجمع وتحوش العلم فقط. العلم المراد به العمل، ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. كذلك أوصيكم ألا يكن همكم وشغلكم الشاغل ما فتن به بعض الشباب الآن في مسألة التكفير، هل هذا كافر أم مسلم؟
يبقى يعني هذه تحتاج أن تكون يعني وصية مستقلة، فنعتبرها وصية مستقلة، نصيحة الشيخ للشباب في مسألة التكفير، دي اللي تأتي، نصيحة الشيخ في الشباب في مسألة التكفير. إنما الماضية عنونوا عليها: يا طالب العلم طبق العلم بالعمل، طبق العلم بالعمل. كما جاء في الأثر المسلسل بتسعة من الآباء، تسعة من الآباء كلهم يقول ماذا؟ العلم ينشد العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم ينشد العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إن لم يكن عندك عمل بالعلم كان العلم وبالا عليك، ولهذا العلم حجة لك أو عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. نعم. طيب الشباب ومسألة التكفير، نضع عنوانا الشباب ومسألة التكفير. ها.
قال كذلك أوصيكم ألا يكون همكم وشغلكم الشاغل ما فتن به بعض الشباب الآن في مسألة التكفير، هل هذا كافر أم مسلم، هل هذا الحاكم كافر أم مسلم، وإذا حصل أي اختلاف بين الشباب قال هذا اتركوه، هذا مبتدع، هذا إخواني، هذا تبليغي، هذا سلفي، وما أشبه ذلك. الدين الإسلامي يأمر أهله بالاتحاد وأن يكونوا على شريعة الله. قال
على شريعة الله، يأمر بالاتحاد وأن يكونوا على شريعة الله، إنما يأمر بالاتحاد فكن الإخوان مع التبليغ مع السلفي، هذا على خلاف شريعة الله، لأن الله قال ما الدليل يا إخوان؟ ها؟ واعتصم بحبل الله، وقال في حديث العرباض بن سريع عند بعض أصحاب السنن وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بالاتحاد. النبي قال عليكم بالاتحاد، قال عليكم بماذا؟ عليكم بإيه؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يبقى عند الاختلاف علينا بالسنة، والسنة هي التي توحدنا، فمن لم يأتي إلى السنة أبعده الله. ولهذا لا تأتي إذا اختلف شيوخ مثلا أو كذا تقول المشايخ اختلفوا وضمروا الدعوة وما أدري إيه، وإحنا ماذا نصنع، إحنا أفضل شيء نطلق كل المشايخ هؤلاء والمشايخ اختلفوا والمشايخ افترقوا. هو أنت درست أن الأمة ستكون مجتمعة من أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر زمان الأمة؟ هو هذا معروف. الداء هذا اختلاف الناس هذا جديد عليك؟ هذا موجود. طب أنت ماذا تصنع؟ تترك الجميع ولا ماذا تصنع؟ تترك الباطل وتقبل على الحق. المشايخ اختلفوا، لكن هل هؤلاء ليس بينهم حق؟ لو شيخ على حق انصره اتبعه واترك الباقين، ما تقول اترك الجميع، اترك اهل الباطل، اترك من خولف بحق وامضي مع من كان على الحق، لكن تقول اترك الجميع. طب خلاص الصحابة اختلفوا مع الخوارج، اترك الجميع، ايه دول بس دول صحابة كلهم على الحق بس اختلفوا، واختلافهم جعلنا نقول علي على الحق ومعاوية رضي الله عنه لم يكن على الحق في هذه، لكن كانوا متأولين، فهذا على حق مأجور أجرين، وهذا على خلاف الحق مأجور أجرا واحد. تب والتابعون، تب وتابعوا التابعين، ولا زال الخلاف في الأمة. يبقى إذا انتبه يا إخوان، ما الذي يجب على طالب العلم إذا اختلف المشايخ؟ ها سؤال اكتبه عندك دون بارك الله فيك، ما الذي يجب على طلب العلم إذا اختلف المشايخ والعلماء؟ ها الجواب، من يجيبني؟ أحمد، أن يتبع الحق مع أي واحد، مش قولي أن أتبع الشيخ فلان، لا أن أتبع الحق مع الشيخ فلان مع الشيخ علام، ما تقول لا نتبع شيخ بلدي والثاني يقول لا اتبع شيخ بلدي، او تقول اتبع الشيخ الكبير ولا اتبع الشيخ الصغير، او اقول اتبع الشيخ اللي له مشايخ ولا اتبع الشيخ اللي ما له مشايخ، او اقول اتبع من تخرج من جامعة شرعية، لا ما. كل هذه قيود مطروحة واوصاف يسميها العلماء أوصاف طردية، يعني لا يناط الحكم بها، لا يناط، لو قلت سعودي ولا من سعودي، ولو قلت كبير ولا صغير، ولو قلت شيخ بلدي وشيخ بعيد عن بلدي، كلها قيود مطروحة، إنما أتبع من؟ ها؟ الحق، قل الحق، اتبع الحق، مع من؟ مع وجه بحري اتبعه، مع وجه قبلي اتبعه، لكن لما تيجي تتزوج تزوج من وجه قبلي أحسن لك، تقدر تصل رحمها وتروح وتيجي وكذا. فإذا أتبع الحق أيا كان هذا الشيخ بقى. أتبع الحق ما ما هو بلازم أن يكون حق مع الكبير دائما، قد يكون حق مع الصغير. النبي كما عند البخاري لم يكن في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلم مثل الشجرة التي يسقط ورقها فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول شجرة كذا وهذا يقول شجرة كذا. قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة. ابن عمر قال: فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فاستحييت أن أقول. وفي رواية: فإذا في القوم أبو بكر وعمر، فاستحييت أن أقول. قالوا: يا رسول الله ما هي؟ قال: النخل. إذن عرف ابن عمر ما لم يعرفه كبار الصحابة. إذن الحق قد يكون مع الصغير. يبقى إذا اختلف المشايخ ماذا أصل؟ قضية كبرى بينكم وبين غيركم والدنيا كلها، هذه القضية أبرز قضية في الشباب في كل مكان. المشايخ اختلفوا ماذا نصح؟ واحد يقول يضع على رأسه يقول نعتزل، كل هؤلاء. واحد يقول أنا مع الشيخ فلان، هذا شيخي معه تزكيات. واحد يقول يرجح التزكية، والثاني يقول هذا أنا مع شيخي خريج الجامعة الإسلامية، والثالث يقول أنا مع شيخي محدث فقيه. كل هذا لا علاقة له، إنما تكون مع الحق، تدور معه حيثما دار، تدور معه حيثما دار. الحق حبيب، الشيخ حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخينا. هذه قاعدة ينبغي أن تتربى عليه. الشيخ حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. أنا لن أقدم شيخي على الحق، وإلا فلن أكون طالب علم بحق. لن أقدم شيخي على الحق، وإلا لن أكون طالب علم بحق. طالب العلم بحق، اكتبها، كل هذه اكتبها. طالب العلم بحق لا يقدم شيخا على الحق. طالب العلم بحق لا يقدم شيخا على الحق. تفضل. مع ما وافق الدليل، يعني شيخك الآن يقول بالخروج عن الحكم مثلا يعني، وهذا الشيخ يقول بأنه في إجماع بعدم الجواز، الإجماع موجود، شيخه خالف هذا الإجماع، يبقى هنا من وافق الحق، يعني من وافق الدليل، من وافق الدليل. حجة شيخك ايه وحجة غيرك ايه وحجة غير شيخك ايه؟ مشايخ تعرفون كثر نزلوا الثورات والميادين ولهم طلاب، ولهم طيب طلابهم يقول نتبعهم، مشايخنا يقدرون مصالح ومفاسد، مشايخنا يرعون فقه المرحلة، مشايخنا طيب. والآخر يقول مشايخكم هؤلاء شيخ، مشايخ آخرون قالوا هؤلاء إنما صاروا على منهج الخوارج وليسوا على منهج السنة والجماعة، والأمة مجمعة لنا ولا يجوز منازعة السلاطين. تمشي ورا من؟ يبقى مع الحق، مع الدليل، مع من عليه السنة والجماعة. نعم صح. لو صدق يبقى صح. لو قال الخلاف اللي بين الشيخ فلان والشيخ فلان خلاف شخصي، وانا لا اترك هذا ولا ذاك لانه هذا على حق وهذا على حق، وليس الخلاف بينهم علمي، هذا مصيب. لكن اذا حقق المرض فعلا، وفعلا كان خلاف شخصي، كان الخلاف هذا داعية على مسجده على منبره يقرر الحق، وهذا داعي على منبره يقرر الحق، بس هذا الشيخ في نفسه يريد أن يكون هو الشيخ رقم واحد، والشيخ الثاني يريد أن يكون هو الشيخ رقم واحد، فهذا يأخذ مسجد هذا، وهذا يأخذ مسجد هذا، وهذا يدرك هذا، لكن لا هذا رد على هذا ردا علميا، ولا هذا ردا علميا، ولكن احذروا هذا لا تطلبوا على لدي العلم، والثاني يقول احذروا هذا لا تطلبوا على لدي العلم، ولم يبين حجة. فهنا نقول نترك هذا ونترك هذا، يعني نترك الخلاف هذا شخصي ونستفيد من هذا وذاك. لكن حينما يكون بين الشيخين ردود علمية، دخلنا في العلم هنا لم يعد شخصي، فإما أن يكون يعني معا على الحق، وهذا مستحيل لأن الحق واحد مو باثنين، وإلا لماذا اختلفوا؟ وإما أن يكون أحدهم على الحق والآخر على الباطل، يبقى نتبع المحق. نعم تمام. يبقى إذن الذي يمشي الذي أصاب حق الحق هو الذي نكون معه، والحق ما يتعدد، واحد حق واحد. ماذا بعد الحق؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال، وليس ماذا بعد الحق إلى حق آخر، لا، ماذا بعد الحق إلى يا حق يا ضلال. فإذا من قال بأن الخلاف يكون خلافا شخصيا، وأنا الشيخان جليلان عندي، هذا لو صدق في التصور لكن ليس بصحيح. يوجد هذا، وجد هذا بعد عند بعض السلف، وجدت كلمات لما يقف عند علماء الجرح والتعديل بالقبول وإنما ردوها، وفيها قعدوا قاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى، ومرادهم كلام الأقران الشخصي هو الذي يطوى ولا يروى، لكن كلام الأقران العلمي، كلام الأقران القائم على الدليل يروى ولا يطوى. طيب قاعدة هو، إذن ما الفرق بين كلام العلماء كلام الأقران يطوى ولا يروى، وبين كلام الأقران يروى ولا يطوى؟ ما الفرق بين كلام الأقران يطوى ولا يروى، وبين كلام الأقران يروى ولا يطوى؟ يلا أجيب. تمام، إذا كان كلام الأقران منطلق أمر شخصي يبقى هذا يطوى ولا يروى، ولا يروى ولا يطوى، يطوى ولا يروى. طب وإذا قام على النقد العلمي الصحيح، ها؟ تمام، يبقى هذا يروى ولا يطوى لأنه من العلم. نعم.
قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا يكن همكم أن تقولوا العالم الفلاني ماذا فيه، العالم الفلاني ماذا فيه، لا، دعوا هذا واتجهوا لطلب العلم والعمل به، ودعوا الناس،
يعني بلا علم، لا يكن همكم أن تقولوا العالم الفلاني ماذا فيه، العالم الفلاني ماذا فيه، دعوا هذا واتجهوا لطلب العلم والعمل به، ودعوا الناس، يعني إذا كان بباطل، إذا كان علماء سنة، يا شيخ الشيخ ابن باز ماذا تقول فيه، الشيخ الفوزان ماذا تقول فيه. إنما إذا كان السؤال عمن وقع منهم أشياء نريد أن نتعلمها، هذا من العلم النافع. واحد الآن يريد أن يطلب العلم على فلان فبيستفتي الشيخ، يقول أطلب العلم على فلان ولا لا، يقول أطلب أو لا تطلب، لأنه ينبغي على طالب العلم قبل أن يطلب العلم على ذي أحد أن يتبين من هو، مش يطلب حتى يتبين له خلاف الحق، لا، لابد أن يتبين له الحق قبل أن يطلب. فالأصل في من يطلب على يديه العلم أن يكون معلوما لنا بالسنة والعلم، ولا يجوز أن أطلب على يد المجهول حتى يثبت أنه على خلاف السنة والعلم. انتبهوا يا أخواني، أرجو تنتبهوا للتقعيدات هذه، بارك الله فيكم. هل أطلب العلم على يدي المجهول حتى يتبين لي أنه ليس على العلم والسنة، أم يلزمني أن أتبين أولا أنه على العلم وعلى السنة؟ ما المطلوب؟ ها؟ يلزمني أولا أتبين، وليس أنني أطلب العلم على يد المجهول حتى يتبين لي خلاف ذلك. طب الدليل ما قاله السلف وقعدوا: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، مش انظروا عمن أخذتم عنه دينكم، انظروا عمن تأخذون ولا أخذتم، فعل ماضي ولا فعل مضارع، دل على الحال. يبقى انظروا عمن تأخذون، قبل ما تطلب انظر ولا بعد ما تطلب؟ ولأن الطالب غالبا على دين شيخه إلا من رحم الله. يا أخواني أنتم نشأتم على يد شيخ، غالبا هيكون ده أيسر شيخ تقبلون أقواله، وصعب جدا، أصعب شيء عليك لما يقال شيخك خالف، ولما يقال أترك شيخك، ولما يقال شيخك عنده. ولو ما درست عند هذا الشيخ كان يسهل عليك جدا أن تقبل الكلام فيه، هذا معروف، معروف اللي بينشأ على شيخ بيتمكن الشيخ منه، ويكون التحول أو الانتقاد لهذا الشيخ صعب، أصعب من غيره، أصعب من لم تتربى على يديه، هذا يكون صعب. نعم.
قال: العلماء ليس منهم أحد معصوم، كل يخطئ ويصيب، فمن أخطأ لم يقبل خطأه، ومن أصاب قبلنا صوابه، لا لأنه فلان ابن فلان ولكن للصواب.
يبقى الشيخ تكلمه، لا تظن أنت حينما قال الشيخ لا يكون أمكم أن تقول عن فلان ماذا فيه، عن فلان ماذا فيه. الشيخ يقول: العلماء ليس منهم أحد معصوم، كل يخطئ ويصيب. طيب فمن أخطأ؟ الشيخ يقول: فمن أخطأ يقول دعوكم من هذا، لا، لم يقبل خطأه، ومن أصاب قبلنا صوابه. نعم نعم. هذا سؤال أخونا جاحر، يقول: بعض الناس يستمع إلى مشايخ الثورات المخالفين للسنة، فتقول له أترك هؤلاء دول أهل بدعة، والسلف يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون عندكم، فيقول: أنا آخذ منهم الحق وأدع الباطل، أنا آخذ منهم الحق وأدع الباطل. نقول: تأخذ الحق وتضع الباطل، متعلق بالقائل ولا بالقول؟ بالقول. الحق يقبل أو يرد، الباطل هذا بيتعلق بالقول. طيب، وأما الشخص هذا هو القائل، السلف قالوا إن هذا العلم دين، فانظروا ماذا تأخذون من دينكم، ولا عمن تأخذون دينكم؟ يبقى السؤال عن الشخص ولا السؤال عن القول؟ طيب، السلف قالوا الإسناد من الدين، ولو الإسناد قال من شاء ما شاء، وقالوا سموا لنا رجالكم. طيب السلف يا جاحر قالوا سموا لنا رجالكم ولا سموا لنا أقوالكم؟ سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وينظر في أحاديث البدع فتطر. يبقى إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون، سؤال عن الأشخاص. طيب سموا لنا رجالكم، سؤال عن الأشخاص. يبقى إذن إذا أردنا علما أن نسأل عمن أولا؟ عن الأشخاص. إن كانوا مقبولين جلست، إن كانوا غير مقبولين ما جلست. طيب، وأنا الآن أحذر مشايخ الثورات، لكن جاءني واحد وقال الشيخ فلان هذا قال كذا وكذا وهو حق، ما الواجب علي تجاه هذا الحق؟ أقبله أو أرده؟ أقبله. هل قبولي للقول قبولي للقائل؟ لا، قبولي للقول وأقول إن هذا القول حق لأنه وافق الشرع، وردي للقائل لأن مخالف الشرع. فالقائل مبتدع وقوله في هذه المسألة حق، فأنا عمدت وأخذت حقي، حق القول فأحققته لكوني وافق الحق، وحق ترك أهل البدع هؤلاء لأن الشرع أمرني نهاني عن ذلك. إذن صاحب الحق يقبل ويقبل قوله إذا كان حقا، وصاحب الباطل يرد ويرد قوله إذا كان باطلا. يبقى صاحب الحق مقبول هو وقوله الحق، وصاحب الباطل مردود هو وقوله الباطل. طب بقى مسألتين، صاحب الحق قال باطلا وصاحب الباطل قال حق. صاحب الحق قال باطلا يرد باطله ولا يرد هو إذا لم يعلم ولم تقم الحجة عليه. طب صاحب الباطل قال حق، يقبل قوله ولا يقبل هو. إذن عندنا أربعة أقسام، اكتبوا هذه أربعة أقسام باعتبار القائل والقول. القائل والقول، القسم الأول صاحب الحق يقبل ويقبل قوله الحق، ويتلقى عنه العلم. اثنين، صاحب الباطل يرد ويرد قوله الباطل، ويرد قوله الباطل ولا يتلقى عنه العلم. ثلاثة، صاحب الحق لو قال باطلا رد قوله وحفظ قدره، وحفظ قدره ما لم تقم عليه حجة، ما لم تقم عليه حجة تقتضي رده. أربعة، صاحب الباطل إن قال حقا قبل قوله ولكن لا يقبل التلقي عنه، التلقي عنه. يبقى إذن لابد في كل اختيار لك أن يكون الاختيار على دليل. فالآن حينما أقول أنا سأطلب العلم على يد هؤلاء أخذ أقوالهم الحق وأرد الباطل، نقول أنت خلفت هنا في إيه؟ ها؟ خلفت في إيه هنا؟ لما يكون صاحب البدعة إذا قال القائل أخذ منه الحق وأرد الباطل، نقول أنت خلفت السلف. ليه؟ لأنهم قالوا إن هذا العلم دين فضر عن من تأخذنا لكم، وقالوا بسموا لنا رجالكم. نعم، يبقى إذا لابد في من أطلع عليه العلم أن يكون صاحب حق وأن يكون صاحب سنة. نعم، ها؟ لو إيه؟ لو أحد إيه؟ يعني أخوكم يقول طيب لو كان صاحب البدعة الشيخ المبتدع هذا جيد في الوعظ، عنده مواعظ وعنده أشياء تجمع القلوب، فهل ممكن أستمع إليه ترقيقا للقلب؟ يجيبك عن هذا أحمد بن حنبل، ويجيبك عن هذا أبو زرعة الرازي رحمهم الله وغيرهما من السلف. الحارث المحاسبي كان أشهر وعاظ الأرض في زمان، ولما سئل أبو زرعة عن هذا لم يبح سماع ولم يرخص في الاستماع، فقالوا له مثل ما قال أخونا، ما اسمك؟ أحمد. قال مثل ما قال أحمد، إن عنده مواعظ وعنده وعنده وعنده، فحذر منه ولو كان عنده مواعظ، وقال ليس لها أثر، أي أنها لا تعتمد على الأثر، لا تعتمد على الكتاب، كفى بكتاب الله عز وجل واعظا، كفى بالسنة واعظا. هذا كلام، معنى كلام أبي زرعة رحمه الله تعالى. المواعظ إذا لم تقم على الآثار فلا عبرة بها، وهؤلاء تكون مواعظهم فتنة، لأنك إن استمعت إلى هؤلاء وتمكنوا من قلبك وعظا ستمكن من قلبك تلقيا واعتقادا، ولأنك بسماعهم تمكن لهم عند الناس. لما أنا أستمع الآن واحد مبتدع والناس تقول ليه تستمع لهذا ليه؟ أقول والله في باب المواعظ بس، إذن أنا أروج له، يبقى أنا أروج له. نعم، كل العلوم، علوم الآلة، علوم المواعظ، علوم كل شيء، كل شيء، بل العلوم الدنيوية البحتة ما تزبع إذا بلا غيره. ليه يا جمال؟ لأن كل واحد ابن لمنهج. أنت لو ركبت مع التوك توك الآن وأنا ماشي كده، أنت ركبت معي من هنا وأنا صاحب توك توك مثلا وأنا ماشي، تجي منين؟ والله ده انا كنت عندنا درس مثلا لفلان فلان، فلان فلان اللي هو واللي هو واللي هو واللي هو، انتوا باب اللي بتشتموا المشايخ وانتوا المداخل، وانتوا لا يمكن يستغنى عن منهجه وسائق توك توك. طب لو بيبيع في السوق في محل ادوات منزليه وانت تريد عمل وتعمل عنده، هتشتغل عنده ولا تلقى علم ولا شيء؟ تشتغل بس عنده. هتقول له اليوم انا رايح بس هستأذنك عشان عندي رايح بس درس كذا، رايح درس كذا، لا ما عنديش اذن وانا كذا. اذا كل يوم هيدخل عليك يقول ها ماذا فعلت يوم؟ عجبك بقى شيخكم امبارح كان بيقول ايه؟ عارف بقى. فلا يمكن يا بني، كل واحد يبيع بمنهجه واشتري بمنهجه. و احد اخوانكم واحد بيبيع طيب عطور وكذا، فبعدين الاخ بيشتري من في اسكندريه، فبيقول له فبيعمل له كده، فالاخ بيشتري منه بيقول له ايه؟ والله انت يا عم الحاج انت راجل امير. قال له عاد في امير الايام دي؟ عادش في امير. دخل في منهجه على طول، يعني من امير يعني طيب الى امير يعني رئيس. فما في حتى بائع العطور يا اخوان فعلا. فكل واحد يبيع بمنهجه ويشتري منه. أنت نفسك صاحب الحق كذا، أنت صاحب الحق كذا، ستطوع كل شيء في سبيل الحق الذي تنشره. نعم نعم، نعم، هدف التلقي، هدف التلقي. تعالى كل كلمة قال ولا نصف كلمة. نعم، احنا ما نستمع من اهل البدع ولا نصف كده. نعم نعم،
في كلام لاحمد لما سئل عن الحارس وكلام الشيخ العثيمين في طلب اخذ اللغه عن
المبتدئ. نعم،
قال علي بن ابي خالد قلت لاحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ان هذا الشيخ الشيخ حضر معنا هو جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب ان يسمع قولك فيه، حارث القصير يعني حارثا المحاسبي،
وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي لا تجالسه، فما تقول فيه؟ فرأيت أحمد،
يعني يسأل أحمد عن الحارث المحاسبي، نستمع منه نجلس إليه. الحارث المحاسبي لو موجود في العصر هذا، ربما لو في مصر عندك 100 مليون 50 مليون على الأقل يحضرون الحارث المحاسبي. نعم، فيما أتوقع يعني. نعم.
قال: فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط. ثم جعل ينتفض ويقول:
شوف يا أحمد، أحمد محمد ماذا يقول لما سئل؟ بس تغير وجهه كذا وجعل ينتفض ويقول:
ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه. أوه أوه أوه، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه. ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم، شوف هلكوا بسببه.
جلسوا يأخذون الوعظ فأخرجهم إلى قول جهم. نعم.
هلكوا بسببه. فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصة،
ساكن خاشع ويروي الحديث عنده علم بهذا وسمت ودل وهدي، ها،
من قصته ومن قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من خبره، لا تكلمه ولا كرامه. كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا
يعني
نعمة
عليه، لكون يحدث حديث رسول الله ومبتدع تجلس إليه. كل من شوف، هذه قاعدة نهاية، يعني هذه قاعدة خلاصة. كل من حدث بحديث رسول الله، يعني وعلى ذلك كل من قرأ القرآن، كل من حفظ القرآن، كل من عرف اللغة، كل من عرف الفقه، كل من عرف وهو مبتدع تجلس له، ها؟
كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعمة عين، وجعل يقول ذاك ذاك.
نعم، واضح يا إخواني، هذا كلام أحمد في الحارث المحاسبي. أحمد
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والنصيحة العامة لطالب العلم أن تظهر عليه آثار علمه من تقوى الله عز وجل والقيام بطاعته وحسن الخلق والإحسان إلى الخلق في التعليم والتوجيه والحرص على نشر العلم بجميع الوسائل، سواء كان ذلك في الصحف أو في المجلات أو في الكتب أو في الرسائل أو في النشرات إلى غير ذلك. وعلى طالب العلم أن يكون متأدبا بالتواضع وعدم الإعجاب بالنفس، وأن يقدر وأن يعرف قدر نفسه.
نعم، هذه نصيحة غالية وعظيمة تتعلق بالعمل بالعلم وتتعلق بمسالك طالب العلم. ما هذه النصيحة؟ على طالب العلم أن يعلم أن العلم متى حصلت به بركة ظهر ذلك على آثاره، فعلى طالب العلم أن تظهر عليه آثار علمه. هذا خلاصة النصيحة، على طالب العلم أن تظهر عليه آثار علمه من تقوى الله وحسن الخلق، من تقوى الله وحسن الخلق. فالعلم له ثمرة يا إخوان. قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يورث الخشية، ولهذا رأس العلم هو خشية الله سبحانه وتعالى. العلم يورث الخشية، فإذا وجد الإنسان أثر العلم في قلبه خشية وتعبدا وتبتلا الله سبحانه وتعالى فهذا دليل على انتفاعه. ولهذا يذكرون أن أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما بلغ أن يطلب العلم ألبسته لبسة العلماء، ثم قالت: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وكان من وصاياها لسفيان الثوري رحمه الله تعالى، قالت له: إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك، انظر إلى موضعها في قلبك. فإذا لابد الإنسان أن يمر هذه الأحرف على قلبه. هل تأثر بهذا العلم؟ هل ترك العلم على تصرفاته وعلى قلبه أثرا من خشية الله، من خشية الله، من تقوى الله، من الخوف من الله سبحانه وتعالى، من ترك المحرمات، من تعظيم للحرمات وغير ذلك أم لا. أما أن إنسان يطلب العلم ولا يظهر ذلك على نفسه من آثار ولا في حياته من أعمال ولا إلى آخره، إذن هذا ما استفاد. فطلب العلم كالمياه التي تنزل على الأرض، إن كانت الأرض جيدة أثمر ذلك انتفاعا، وإن لم تكن الأرض جيدة لم ينتفع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أرض أمسكت الماء ولم تنبت كلأ فانتفع الناس بالماء، وكان منها أرض لم تقع ولم تنبت الكلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فالعلم له مردود على الإنسان في قلبه، في تصرفاته، في أفعاله، لابد أن يظهر ذلك مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أرجو من طالب العلم أنه إذا كان يطلب العلم فليساعد إخوانه بقدر ما يستطيع، ولا يحسدهم ولا يقل أخشى إن علمته صار أعلم مني، بل نقول إذا علمته صرت أنت أعلم منه، لأن الله يورثك ما لم تكن تعلم من قبل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا أعنت أخاك بتعليم مسألة أعانك الله بتعليم مسألة أخرى ليست عندك، فلا تحسد إخوانك، وانشر العلم بينهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك.
نعم، يعني نستطيع أن نجعل عنوانا لهذه الوصية، وهي: على طالب العلم أن يساعد إخوانه في التعلم، فمن أعان أخاه بتعليم مسألة أعانه الله بالعلم، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا عنت أخاك في تعلم مسألة علمك الله عز وجل علم ما لم تعلم في مسائل، والجزاء من جنس العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإنسان مأمور بأن يدعو إلى الله ويعلم الناس، فإن اهتدوا فله ولهم، وإن لم يهتدوا فله وعليهم. فلا يقل الإنسان: لن أتعب نفسي بدعوة الناس وهم لن يطيعوني. هذا حرام على الإنسان، بل يجب عليك أن تبلغ ما أعطاك الله من العلم، واعلموا أن كل شيء له زكاة، وهذا التعليم من زكاة العلم، وكل شيء له زكاة، حتى الكتابة لها زكاة، كما قال تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله.
نعم، يعني نستطيع أن نضع عنوانا لهذه الوصية الغالية، ألا وهي: علم يا طالب العلم وليس عليك هداية الناس. فلا ينبغي لطالب العلم أن يمتنع من تعليم الناس بدعوى أن الناس ما يستجيبون، وهذه شبهة شيطانية يأتي بها الشيطان: الناس ما يستجيبون، وما فائدة أن تعلمهم، وما فائدة أن تبذل العلم إليهم وهم لا يستفيدون ولا ينتفعون. يقال هذا غلط، أنت ليس عليك هداهم، الهداية شيء والتعليم شيء، الواجب عليك أن تعلم، والواجب عليهم أن يستقيموا على هذا العلم. فإذا لم يستقيموا على هذا العلم وهم مأمورون بذلك، فلا تعطل أنت ما أمرت به من البلاغ والبيان. كل منكم يقوم بالواجب عليه، قم أنت بالواجب عليك من التعلم، وهو يقوم بالواجب عليه من العمل بهذا العلم. فإذا قصر ولم يعمل بعلمك فلا تتأخر عن تعليمه، فعلم الناس وليس عليك هداهم. قال الله عز وجل: وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. البلاغ المبين. ليس عليك إلا البلاغ. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ، أفيكون علينا نحن أعظم من البلاغ وفوق البلاغ؟ فليس عليك هداية الناس. النبي قال: ورأيت النبي وليس معه أحد. النبي ليس معه أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كل داعية لا بد أن يناله أذى، ولا بد أن يجد من الناس ممانعة، ولا يستجيبون له بالسرعة التي يريد، لكن على الدعاة أن يصبروا في الدعوة إلى الله، وأن يدعوا إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدار بالتي هي أحسن.
نستطيع أن نعنون لهذه النصيحة بعنوان ألا وهو: أدعو إلى الله واصبر على ما أصابك. أدعو إلى الله واصبر على ما أصابك، كما قال الله عز وجل عن لقمان حينما علم ولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لأن الداعي إلى الله عز وجل يجد ماذا؟ يجد أذى، فلابد أن يصبر على ما أصابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أوصي طلبة العلم بالصبر على العلم بالمثابرة والمتابعة وتقييد فرائد الفوائد التي تمر بك، ولا تقول في نفسك: هذه فهمتها وحفظتها، لكن سرعان ما تنساها. فقيد الفوائد ولا سيما القواعد والأصول حتى تبقى معك.
نعم، الشيخ يهتم بالتربية على القواعد وعلى الأصول، لأنها كما قلنا من مهمات العلم. نعم.
لا تفرط فيها أبدا، ولا تعتمد على نفسك حين سماعها، لأنك تسمعها وفي هذا الحال تقول: هذه ما تنمحي من ذهني، ولكن سرعان ما تنمحي فقيد. وكان طلبة العلم الذين سبقونا في الطلب كان الواحد معه دفتر في جيبه، كلما عن له شيء قيده، لأن الإنسان أحيانا يتدبر ويفكر في آية أو حديث أو كلام للعلماء، ثم يتبين له فوائد عظيمة جدا، وإذا لم يقيدها طارت ولم يستفد. كنا في زمن الطلب إذا أردنا أن نحفظ شيئا كتبناه، فالكتابة لا شك أنها تعين على الحفظ، وأن كتابة واحدة تغني عن تردادها 20 مرة.
نعم، لا شك، يعني أن الكتابة تثبت العلم. فنستطيع أن نضع لهذه الوصية الغالية في طريقة الطلب عنوانا، ألا وهي: على تقييد فرائد الفوائد. تقييد فرائد الفوائد مطلب لطالب العلم، فإن الإنسان ينسى، الإنسان يستمع كثيرا ويتبخر ما في ذهنه، لابد أن تقيد. يعني لو نظرت مثلا إلى درس من سنة ماذا قال الشيخ فيه، قد لا تذكر إلا عمومات، لكن لو كنت قيدت وفتحت دفترك الذي كتبت فيه من سنة ونظرت، معقول؟ سبحان الله، يعني كانت هذه المسألة في الدرس. بل أحيانا تكتب أشياء تعود إليها بعد سنوات، لو لم تعلم خطك لقلت: هذا أنا ما كتبته. فقيد العلم، فتقييد العلم عمر طويل، حتى إذا احتجت إلى الفائدة رجعت إليها في أي وقت تريدها. ولهذا فرق يا أخوان بين المذاكرة بدون تقييد والمذاكرة مع التقييد. يعني أنت قد تذكر كتابا وتفهمه وقد تسمعه، ولكن بعد ذلك، أنا أقول لك، يمكن الآن اللي مر عليه مثلا 20 سنة كان في الجامعة وعنده مواد، أو 10 سنين، لو قلت له أذكر المواد التي كانت عندك ربما ينسى بعض المواد. طب انظر الكتب التي درستها فضلا عما في الكتب، مع انك قد درست هذه الكتب واختبرت فيها وامتحنت بها وكنت تحفظها عن ظهر قلب، لكن الان خلاص نسيت كل هذه الاشياء. معلوم السنة تنتهي منها وتأتي السنة بعدها فتتبخر السنة التي كانت قبلها، غالبا الا ان تقيد شيئا من العلم فتراجعه الحين بعد الآخر. فعلى طالب العلم أن يعنى بتقييد العلم، فإن تقييد فرائد الفوائد يحفظها عليك، ومتى ما أردت الرجوع إليها وجدتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فاصبر على طلب العلم ولا تمل ولا تقل ما حصلت. عندنا أناس أتوا إلى العلم وكانوا في الحلقات أول ما جاءوا ليسوا على شيء، ثم مع المثابرة صاروا من خيار الطلبة علما وحفظا وفهما. فاصبر ولا تتضجر، وإذا أردت أن تأخذ عن أكثر من عالم فهذا طيب ولا بأس به، ولكن إذا طلبت شيئا معينا عند عالم فلا تطلبه عند آخر. مثلا في علم العقيدة اتجهت إلى شيخ معين يدرسك العقيدة، فلا تذهب إلى آخر، لأنه ربما يأتي بأشياء تخالف في العرض لا في العمق، لأنه ربما يأتي بأشياء تخالف في العرض لا في العمق الشيخ الأول ثم تتذبذب. وكذلك أيضا إذا درست على عالم في الفقه فلا تدرس على عالم آخر في الفقه، لأنه ربما تختلف آراء الرجلين فتقع في مشكلة. واحرص على أن تكون دراستك على العلماء، وإذا أحببت أن تكون طالبا لأكثر من عالم فيكن كل واحد منهم في فن حتى لا تتذبذب. وبعد أن تكبر ويتسع علمك فراجع كلام العلماء وقارن بين آرائهم، وحينئذ يمكنك أن تحكم بما ترى أنه الحق. وأخيرا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأن يكون الإنسان مراقبا لربه دائما، فدائما يذكر الله تعالى بقلبه ولسانه وجوارحه، وليتذكر قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نعم، يعني هذه الوصية الأخيرة على طالب العلم أن يصبر ولا يمل، فيترك الطلب، فطريق الطلب طويل وشاق، فطريق الطلب طويل وشاق، وما في طريق يا أخواني يحتاج إلى صبر أكثر من طريق الطلب، ما من طريق يحتاج إلى صبر أعظم من طريق الطلب. أولا لأنه أغلى طريق وأحسن طريق وأفضل طريق، قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا يضيع عمل صلاحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فهذا الطريق يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى عقل واع وقلب صاف واحتساب حاضر، لا تنظر إلى أي شيء خلاف هذا الطريق. ومن قوي على هذا الطريق وأنه يفرغ نفسه له ولو قلت دنياه حتى يكون عنده الكفاف، من فعل ذلك فهو الناجح الراجح الراشد، لأن هذا الطريق أعلى طريق، أعلى طريق. والذي ينبغي على الإنسان ألا يضيع نفسه، وأن طلبه للعلم ينبغي أن يكون يوميا، كما قلنا حفظ مراجعة مذاكرة ملازمة لابد أن تكون هذه يومية، لكن مقل ومستكثر. كم أحفظ، كم أراجع، كم أذاكر، كم أسمع العلماء، لو دقيقة واحدة. لكن أن تترك نفسك لدنياك، عندي اليوم أشغال كذا، عندي أرضي، عندي دكاني، عندي مشروعي، عندي كذا، ما يمكن أبدا أن يتسنى لك الطلب مع هذه الدنيا. والدنيا ما لها نهاية ولا لها حد الإنسان يقف عنده، وإنما يطلب المزيد، هل من مزيد. والدنيا يشبك بعضها في بعض كالسلسلة المتعددة الحلقات. طيب إن شاء الله من أول الشهر القادم أنا سأتفرغ، يأتيك الشهر القادم وإذا بك قد تعلقت بأمر آخر، طيب بعد الشهر القادم، طيب بعد كذا، طيب عندي ولدي مشغول به، طيب عندي زوجتي أنا مشغول بها، طيب في مشروع كذا، طيب أشتغل بس وأجد، طيب بعد الإنجاب، طيب بعد الزواج، بعد الإنجاب، طيب بعد مشروع، ما يمكن تنتهي. لكن يا أخي بارك الله فيك، لابد ما يمرك يوم إلا وأنت طالب العلم فيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا بارك الله في شمس يوم مرت علي ولم أزدد فيه علما. كما قلت لك، كما قلت، اجعل هذه من أشغالك. أنت الآن عندك كم ساعة تشغلها؟ 8 ساعات. طيب يبقوا 9، عندك مشروع بياخد منك 8 ساعات، يبقوا 9، 10 ساعات، يبقى 11 ساعة. عندك مسؤوليات، عندك مشروع من 5 محلات، يبقوا 6 محلات. لو عندك محل زائد تنشغل به وتأتي ببضاعة، نعم، وتروج البضاعة وكذا، نعم، خلاص. عندك مشروع أدوات منزلية، يبقى أدوات منزلية ومحل سباكة بجوار، هو الدعوة يعني مقابل. لو واحد فتح لك محل سباكة وقال هذا لك، هتقول لا أبدا، جزاك الله خير، جزاك الله، مع أنك أنت تقول مشروعي أخذ كل وقتي. طيب يعني لو فتحنا لك مشروعا مجانا أعطيناك إياه، مشروع آخر لأدوات صحية، هتقول أغلقوه؟ هتوجد الوقت له. طيب خلاص، طالما المسألة موجودة والوقت ممكن يتسع لدنياك، أفلا يتسع لدينك وعلمك أو لا؟ خصوصا يا أخواني بارك الله فيكم، في أزمنة مثل هذه الأزمان التي نعيش فيها، وواقع مثل الواقع الذي نعيش فيه، يعني نعيش في العالم الإسلامي، حاجة إلى العلم يا أخوان. يا أخوان، الضلال فتح أبواب على مصارعها، الإلحاد، التصوف، الأشاعرة، الظلميون، التنوريون، العلمانيون، الشيوعيون، كل الروافض، الشيعة، الصوفية، كل هؤلاء يا إخواني فتحوا أبوابهم، وموجود الآن، هذه موجودة كلها على الهاتف الآن، يستطيع أي واحد يفتح هذه الأشياء وهي قريبة منه. طيب ما للسنة يا إخوان؟ ما للسنة؟ طيب السنة أن تتعلمها وأن تعلم الناس وأن تخرج الناس، لأنه لا مخرج للناس ما هم فيه إلا أن تعلم السنة. احتسب إذن بارك الله فيك، احتسب يا أخي، ارحل لطلب العلم، يكون لك وقت في لقائك مع المشايخ والوزوم مع أهل العلم في الأسبوع مرة على الأقل، لو استطعت كل لحظة، إن استطعت أن تستغني عن شيخك كل لحظة فافعل، لكن إن كان ولا بد يبقى كل يوم، إن كان ولا بد يبقى كل يومين، كان ولا بد يبقى كل 3، وهكذا كل أسبوع، كل أسبوعين، كل شهر، لكن تترك نفسك هكذا، لا حلق علم ولا حضور مجالس علم ولا طلب علم، هذا غلط يا أخوان. الأمة تحتاج الحقيقة. اليوم أنت صاحب السنة ليس متخصصا في الرد على الصوفية فقط. طيب والرد على الصوفية؟ هب أنني أفضل من رد على الصوفية. طيب والأشاعرة؟ طيب والمعتزلة؟ طيب والخوارج؟ طيب والحدثيين؟ طيب والعلمانيين؟ طيب والملاحدة؟ طيب واليهود؟ طيب والنصارى؟ يا الله يا أخوان، كل هذه أبواب مفتوحة، من الذي يرد عليه يا أخوان؟ من الذي يرد عليه؟ كل باب مفتوح على ولدك وأهلك ومالك أن تتسده. ليه؟ لأنك كفيل بحياة هؤلاء، تقوم على رعايتهم وتقوم على الكسب لهم، يعني أقصد من جهة الكسب، ولا فالله عز وجل هو الذي يرزق سبحانه وتعالى، فكل هذا موجود. بيتك تقوم بإعداده، تقوم بكذا، إن كان عندك حنفية مكسورة بتصلحها، إذا كان عندك شيء لمبة كهرباء بتغيرها، إذا كان عندك هذا الجدار يحتاج إلى لياسة بتقوم بهذا، طب هذا السلم انكسر بتقوم بإعداده، طب الولد هذا يحتاج إلى ثياب بتجيب ثيابه، طب الولد هذا يحتاج إلى نفقات في الدراسة بتجيب نفقات الدراسة، ما في أحد يترك أولاده وبيته وأهله وهكذا، صح يا أخوان؟ طيب من للسنة؟ طيب السنة ولد من أولادك، ما تحتاج أن تلبسها، ما تحتاج أن تنفق عليها، ولدك تنفق عليه يوميا، ما يمكن ينام ولدك جائعا وأنت تقول لا لست مسؤولا عنك أبدا، يعني ما تنام ليلة وولدك جائع، ما تنام ليلة وولدك عار، ما تنام ولا ليلة وولدك مريض ما تنام ليلة وبيتك يحتاج إلى شيء إلى إصلاح وأنت تقدر على إصلاحه، سبحان الله، لكن ما بالك تنام الليالي وتنام الأيام وتنام السنين ولا قدر للدعوة ولا للتعلم ولا للتعليم ولا للسنة ولا لنشرها ولا للرد على البدع والهواء، ما هو شيء في حياتك؟ أليس هذا يا إخواني والواقع؟ أنت يا أخي مشغول، بارك الله فيك، عندك إيه؟ مشغول يعني عندك إيه؟ قل لي عندك إيه؟ عندي والله يا شيخ في الأرض ليل نهار، ليل نهار، بالله عليك لو أعطيتك 5 أفدنة، أنت عندك فدان أو فدانان ليل نهار مشغول بهذا، بالله عليك لو أعطيتك 5 أفدنة، قلت لي منحة لك، ستتركها أو تعمل فيها؟ ستعمل فيها، من أين أتيت بالوقت للأفدنة هذه؟ قل لي بالله عليك من أين أتيت بالوقت هذا وتحتاج إلى مصاريف؟ من أين ستأتي بالوقت؟ ها، ل5 أفدنة، لولدك، لمشروعك، كل هذا أنت أوجدت له وقتا، ولكنك لم توجد وقتا للتعلم ولا للتعليم ولا للذب عن السنة. يا أخواني لا تظنوا أن الدعوة في أي بلد من بلدان منوطة بشخص، يبقى دي دعوة خاصة بفلان. عندنا في البلد ديت الأخ هشام في البلد هذه، خلاص الحمد لله يكفينا، أصل الدعوة فرض كفاية، فرض كفاية، وترك الأخ هذا. لا يا أخواني، هذه مسؤوليتنا جميعا، هذه مسؤوليتنا جميعا، ينبغي لكل واحد أن يقوم بقدر ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، سبحان الله، أصبح ثقيل عليك أنك تحضر درسا، وبدلا من أن تدعو أنت إلى الله وتأتي بالناس تحضر، أصبح أنت اللي محل الدعوة. يا أخي تعالى، والله أنا مشغول وما أدري، يا أخي بس أترك بس شغلك وتعالى، يعني يا سيدي خذ وقت ما أدري، لا سبحان الله، ده أنت المفترض تتحمل هم هذه الدعوة وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الواحد منكم أن يعرف، أن يعرف أن لديه الوقت أن يطلب، ولديه الوقت أن يتعلم، ولديه الوقت أن يرحل في طلب العلم، فليتأمل كلامي هذا. صار لك وقت في مشروعك، صار لك وقت في بيتك، صار لك وقت مع ولدك، صار لك وقت في حياتك، فلماذا لم يصر وقت لك في هذا الطريق؟ ولو أن الدعاة إلى الله قالوا مثل ما قلت، لو هشام قال وانا ليه اروح واجي وكذا، عندي اولادي ودنياي، انا مش ممكن اكسب واتكسب في هذا الوقت يا اخواني، هو انا عاجز افتح مشروعا مثلا واتكسب؟ طيب لو انا فعلت مثل هذا وانت فعلت مثل هذا، طيب ما للدعوة يا اخوان؟ ما لنا يتحرك يصحح مفهوما، يفتح طريقا، يعالج قضية، امراض بتحصل حتى بين الإخوة الذين المفترض لهم على منهج السلف، قضايا يا إخوان. لو غاب العلم فرخ الشيطان وتصدر الحدثان والصغار وأوجد الشكوك والشبهات، لكن لو عندك حائط صد قوي ما تسلك هذه الأشياء. أنا على يقين ربما بعض الناس لو جاء واحد بمقطع في الهاتف وأعطى، يعني أحد إخوانكم بيقول لي وإحنا نتكلم عن الطلب على يد أهل البدع، وهذا كلام العلماء قرأناه كلام أحمد وغيره، طلب العلم على يد أهل البدع ما يجوز، لا وعظ ولا إرشاد ولا كذا. أحد الإخوة قال في مقطع للشيخ الفلاني يقول لو كنت على عقيدة قوية سلفية لا بأس أن تطلب العلم على يد أشعري، إذا كان علم لغة مثلا على يد أشعري أو كذا، إذا كنت محصنا في العقيد. طب دي شبهة، ممكن أنا الآن كلام الشيخ هذا تعطيه لي فيغير توجهي، توجهي كامل، يبقى القراءات أخذها على الصوفي هذا لأن أنا صاحب عقيدة سليمة، واللغة أخذها على الأشعري هذا لأن صاحب عقيدة سليمة، والفقه سأخذه على المعتزلي هذا لأن أنا صاحب عقيدة سليمة. صاحب عقيدة سليمة والله صاحب قلب سليم. العقيدة السليمة لا يأمن صاحبها على قلبه. والعقيدة السليمة تقول لي أهجر أهل البدع ولا تتلقى عنهم علم. فمن تعلم العقيدة السليمة تعلم أنه لا يسمع الحرف الواحد من أهل البدعة. قال أيوب السختياني: وأنا أريد أن تأخذوا العلم من منبعه وأصله. العلم قبل قول الشيخ الآن من 1400 سنة، ماذا كان العلم من 1400 سنة؟ ماذا كان العلم عند القرون الثلاثة المفضلة حتى تحكم على كلام الشيخ اليوم بأنه يوافق أو يخالف؟ لا تجعل كلام الشيخ اليوم قولا في المسألة آخر، لا، إن لم يكن قول الشيخ قولا للسلف المتقدم فليس قولا. انتبهت؟ إن لم يكن قول الشيخ اليوم قولا للسلف المتقدمين فليس قولا، فهذا ليس خلافا في المسألة بل مخالفة في المسألة، ليس خلافا في المسألة بل مخالفة وليس خلافا. وفرق بين الخلاف والمخالفة، فرق بين الخلاف، اكتبوها ديت، ما الفرق بين الخلاف والمخالفة؟ الجواب: الخلاف يكون في الخلاف المعتبر في مسائل الاجتهاد، فتعتبر الأقوال فيها، فتعتبر الأقوال فيها. وأما المخالفة فتكون مخالفة العالم لمن سبق، فلا تقبل بل ترد، فلا تقبل بل ترد. تبعتم يا اخوان؟ يبقى تأتي لي بقول الشيخ اليوم تقول هذا خلاف في المسألة؟ لا، إذا كان هذا للشيخ سلف يبقى في الخلاف، يبقى هذا خلاف في المسألة. أيوب السختياني رحمة الله عليه لما جاءه رجل من البدع قال: تعال أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. ابن سيرين رحمه الله تعالى: دخل عليه رجلان من أهل البدع، قال: نقرأ عليك الآية، قال: لا. نقرأ عليك الحديث، قال: لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له جليس: لما لم تستمع إلى الآية أو الحديث؟ قال: خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. القلب ضعيف، كيف قلبي هذا آمنه وأضمنه وأنا أجالس مبتدعا أتعلم على يديه العلم؟ كيف هذا؟ هل آمن أن يدس السم في العسل؟ هل آمن أن أتأثر به فأعجب به فتحول إلى بدعته؟ قال أئمة السلف في النهي عن السماع إلى شبهات أهل البدع: فإن القلب ضعيف، القلب ضعيف. وبعدين كيف ترد علي أنا على المنابر وأنا معلمك التجويد ومعلمك النحو ومعلمك كذا، ترد علي على المنبر كيف؟ أنا شيخك قبل صلاة الجمعة، ترد علي في الجمعة؟ أنا شيخك قبل الدرس، ترد علي في الدرس؟ واحذروا هذا المبتدع الضال، واجلس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا، يعني أنت جالس تقيم حروف القرآن وبعد ذلك تضيع حدود القرآن، تقيم حروفه وتضيع حدوده، إذ حدوده وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. حدوده: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا يتناهون عن منكر فعلوا. أنت نهيت شيخك في اللغة هذا كم مرة عن البدعة؟ كم مرة؟ كل مرة تنهى عن بدعة زي؟ عرفتم يا إخواني كيف هذا؟ نعم، بعد أن أكون قد فرغ من هذه الرسالة المباركة لعلامة العثيمين رحمه الله التي أعتبر الحقيقة هي كم وصية هنا جمعها الجامع، ووصايا الشيخ الحقيقة جميع كثيرة جدا، يعني لو نتبعها بالجمع غير هذه أكثر من 40 وصية يا إخواني، هذه أكثر من 40 رسالة. أنتم يا إخواني الآن درستم أكثر من 40 رسالة وموضوع وفائدة يا إخوان، لأن كل فائدة من هذه بتمثل موضوعا يصلح أن تكتب فيه رسالة دكتوراه، مو برسالة، في هذه رسالة دكتوراه. رتب هذه الفوائد نصائح غالية لطالب العلم، رتبها 1 2 3 4 40 نصيحة لك يا طالب العلم، أكثر من 40 نصيحة، بخلاف ما جاءك في التعليقات 100 نصيحة على الأقل، 100 نصيحة لطالب العلم في طريقه للطلب، حتى تعلم أن هذا الطريق لما كان عظيما كانت الوسائل إليه عظيمة، هذا الطريق لما كان فريدا كانت النصائح إليه فوائد وفرائد فوائد، هذا الطريق لما كان عظيما لم يسلكه إلا النجباء من البشر. إذا كان الله قد اصطفى الرسل بالرسالة فقد اصطفى العلماء بحمل الرسالة. إن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما وإنما نورث العلم، نورث العلم، فمن أخذه أخذ علم الأنبياء فقد أخذ بحظ وافر. فأرجو من إخواني النشاط، انشط شطوا يا إخوان، شطوا بارك الله فيكم. لسنا بأولى يا إخوان، ليس جابر بن عبد الله بأولى منا حتى يرحل في حديث شهرا يا إخوان. يا إخواني لسنا بأولى من ابن عباس حين توسد بيوت، ليس ابن عباس بأولى منا حتى توسد بيوت صحابة رسول الله يطلب العلم. يا إخواني ليس أبو هريرة بأولى منا وقد أسلم ولازم الرسول ومن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بأولى منا يا إخواني، نحن الضعاف، نحن بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرون ومفاوز، إن لم نطلب العلم لنأخذ هديا وغضا طريا ضعنا يا إخوان، والله هتضيع يا إخواني. كان معكم أناس يجلسون ولكن أخذتهم الشبهات، هذا طريق ليس بسهل، أنت تسبح في مياه لا يغرنك هدوء المياه اليوم، غدا قد تهب الرياح، فإذا لم تكن مجيدا للسباحة غرقت، فلا تغتر بهدوئها ولكن خذ العدة لرياحها. ما تقول أنا سباح ماهر أو جوء حينما تسبح في بحر هادئ، لكن إذا تلطمت الأمواج فلست بالماهر الذي يصبر. أبو هريرة رضي الله عنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يا إخوان؟ لزم النبي بماذا؟ الفطور جاهز لطلبة العلم، الغداء جاهز لطلبة العلم، العشاء جاهز لطلبة العلم، فأبو هريرة رضي الله عنه فطور يأتي متفرغ للأمة، فطورك يا أبو هريرة، غداءك يا أبو هريرة، عشاءك يا أبو هريرة، شقة خاصة بك يا أبا هريرة، خادم يخدمك يا أبا هريرة، عندك دابة جاهزة لك يا أبا هريرة إذا أردت أن تذهب إلى مشوار حتى تفرغ نفسك للمطالب، علم متفرغ. هل كان هذا؟ كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة كما في الصحيحين، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتين في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم تلا قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بيانات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخوان الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ما عنده عرض، ما عنده دكان، ما عنده بستان، ما عنده صلاة، كل الذي يريد أبو هريرة شيء واحد، أن يسمع الحديث من رسول الله فيحفظه. وكنت ألزم النبي بشبع بطني، أحضر ما لا يحضرون وأسمع ما لا يسمعون. لقد كان أبو هريرة يغشى عليه عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، فيجيء الجائي، يقول أبو هريرة الجائي فيضع قدم على عنقي يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. طالب الجائع بطنا، الشبعان رواية، فلم يدركه أحد من الأم. ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، قال أيكم يبسط رداءه، أيكم يبسط رداءه، افتح. فبسط أبو هريرة رداءه، فأخذ النبي شيئا ثم جعله فيه هكذا، يعني كأنما أخذ شيئا وضع فيه. قال ضمه عليك، فضمه. قال أبو هريرة فما نسيت شيئا بعد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أن أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس، قال لقد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، لما أرى من حرصك على الحديث، لما أرى من حرصك. يبقى شيء لفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم، شهد له النبي بهذا السماع. أسعد الناس في الشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. أخي بارك الله فيك، انشط انشط، لا تنتظر شيخ يأتيك كل 4 سنوات، ارحل بارك الله فيك، ارحل، اسمع، أتعب نفسك. جوع ما هو مشكلة يا شيخي، ما هو مشكلة يا أخي، جوع ما هو مشكلة. احنا ما وصلنا الى ان الواحد يخر فينا، واحد لو تفرح حتى للطلب ممكن يأتي اليوم اللي يخر مغشيا عليه عند المنبر؟ ما يمكن، ما اجد يعني رغيفا، ما اجد. هل ممكن اكون انا يا ابا بكر ما تقول في الآية؟ فاجاب عمر، ويريد ان ابا بكر يريد ان يضيفه ولا شيء. جاء عمر، ما تقول في آية؟ أجاب عمر، يا رسول الله ما تقول في آية؟ قال اتبعني يا أبا هر، تعال أوراي معي. أخذ أبو هريرة ودخل البيت، عندكم شيء؟ قال عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا شيء سوى إناء من لبن أهداه لك بنو فلان. إناء من لبن جيد، إناء من لبن الرسول يشرب ويشرب، جيد، إناء من لبن بركة، الحمد لله الموجود إناء من اللبن. يا أبا هريرة نعم، ائتني بأهل الصفة، ائتني بأهل الصفة، يعني كهذا العدد الموجود على إناء لبن. ماذا فقال أبو هريرة في نفسه، وماذا عسى أن يصنع هذا الإناء في أهل الصفة؟ ولم يكن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بد، وذهب وأتى بأهل الصف، لكن ما زال الأمل موجودا لعله يشرب الأول، والباقي كما يقال الصافي للصافي. يا أبا هريرة نعم، اسق القوم، اسق القوم إذن ساخي القوم آخرهم. خذ يشرب. الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، انتهى أهل الصفة كلهم، فدفعه إلى الرسول. مش شرب، دفعه إلى الرسول. قال: من بقي يا أبا هريرة؟ قال: بقيت أنا وأنت يا رسول الله. قال له النبي: اشرب. فشرب. قال: اشرب. فشرب. قال: اشرب. قال: يا رسول الله، والله لا أجد له مسلك. شرب حتى لم يجد له مسلك. ومات أبو هريرة، وانتهى عصر أبو هريرة، وبقيت رواية أبي هريرة. ماذا لو كان انشغل بأرضه أو بستانه أو بملء بطنه؟ ماذا لو كان؟ وكان على فضل، روى الحديث أو لم يروي، يكفي أنه صحابي. فاحذر أن يكون مشروعك، أن يكون ولدك، أن تكون زوجك عدوا لك. يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. ولا تظن أن العلم سيضيع ولدك، بل العلم سيحفظك الله به ويحفظ ولدك. وكان أبوهما صالحا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، جدار بلا رجل كبير يقوم عليه، يريد أن ينقض هيقع، ما في أحد يستطيع بناءه. أولاد صغار هيعملوا إيه؟ هيقع الجدار. ويرسل الله ويهيئ الله نبيين، فالخضر نبي على الصحيح، نبيين لإقامة جدار في قرية ما استضافت النبيين. يعني الصارف عن بنائه موجود، صارف عن بنائه موجود. ولهذا قال موسى له ماذا لما بنى الجدار؟ قال ماذا؟ لا، قبله، فأبوا يضيفوهما، فجد جدار يريد أن ينقض فأقام. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. طب ناخذ أجر حتى، هذا عمل مقابل عمل. قال: هذا فراق بيني وبينك. وأما الجدار، وأما الجدار يا موسى عليه السلام، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، وكان تحته كنز لهما. ما الكنز الذي كان تحته؟ قيل كنز مال، هذا قول، وقيل صحف علم تركها الأب، تركها الأب. كتاب التوحيد مثلا، يعني كتاب صحيح البخاري، كتاب تفسير ابن جرير الطبري، صحف علم. لن يضيع العلم ولدك، والله لن يضيع العلم ولدك. اصدق الله في هذا الطريق تنل كل خير. فإخواني العلم العلم، إخواني السنة السنة، إخواني كل تسلط على الإسلام إسلام السنة إسلام السنة. ومن أعظم المتسلطين على الإسلام إسلام السنة أبناؤه، أعظم من أعدائه الخارجيين أبناؤه الذين يزعمون الإسلام وليسوا على السنة، إنما هم أهل بدع. فبالله عليك كيف تغمض عينا وتملأ بطنا وتفتح بالضحك فما، والسنة يوجه إليها ما يوجه. كيف يا أخي؟ كيف يا أخي؟ بالله عليك كيف؟ كيف يا أخي؟ هذا عبد الله شاب صغير في أولى كلية. عبد الله أولى كلية مثلا وكذا، ممكن يقول ما شاء الله شاب في أولى كلية وبيطلب. أولى كلية يعني كم سنة؟ 19 سنة 18 سنة 19 سنة ونستكثر عليه ان يجلس في حلقة علم. حلقة ليه؟ لان نظائره ومن هم واطرابه في سنه ماتون الى المسجد. ألا من الذي قتل ابا جهل؟ من عند 19 سنة؟ من لم يبلغ؟ ويأتي صبيان صغيران الى ما ساحة بدر في معركة بدر. عبد الرحمن بن عوف واقف، الصحابي الجليل مبشر بالجنة أحد العشرة، يجد عن يمينه ها ما اسمك؟ سفيان، مثل سفيان كده في سنه، وعن يساره مثل سفيان، مثل مين؟ ما اسمك؟ أنس. لا أكبر شوي. أنت ما اسمك؟ أيوة أنت ما اسمك الأول؟ عبد الله بن من؟ من أبوك؟ من أحمد؟ أحمد. والثاني نادر. من أبوك؟ ما شاء الله. وأنت ما اسمك؟ محمد. من أبوك؟ ما شاء الله اللهم بارك يا رب. ابن أحمد برضو ما شاء الله. وأنت ما اسمك؟ ها ما اسمك؟ مصطفى. مصطفى يبقى جدك مصطفى. جدك مصطفى؟ جدك اسمه ايه؟ سيدك يعني، سيدك اسمه ايه؟ وسيدك الثاني اسمه ايه؟ طيب ابن من يا مصطفى؟ اين ابوك؟ فين ابوك؟ برضو احمد ان شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك. فإذا عبد الرحمن بن عوف بجواره صبي، عن يمينه وعن يساره صبي في معركة بدر، فإذا بالذي على يمينه، واستحضر العمر والسن والطول وشوف أجواء المعركة، أجواء المعركة، وتخيل الكلمات الخارجة، تخيلها مع الأجواء هذه ومع السن هذا ومع العمر هذا، تخيل الكلمات. يا عم، قال نعم. يقول عبد الرحمن بن عوف أين أبو جهل؟ قال ألك بي حاجة؟ طبعا عبد الرحمن بن عوف لو كان، لو سأله الزبير بن عوف أين أبو جهل، مش هيقول له لك بي حاجة، ما معروف أبو جهل يقتله. لكن هذا يعني، يعني ألك بي حاجة، يعني غاية مثلا إيه؟ تشوفه يعني، تفرج عليه مثلا، تشوفه يعني. يا عمي، نعم احنا اليوم بقى عمه، عمه دلوقتي. يعني ورينا ابو جهل كده ما نشوفه. اشوف بس، انا عايز اشوفه كده ابو جهل ده اللي. قال يا عم. قال نعم. قال انا ابو جهل. قال لك بحاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني انه يسب رسول الله، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة، يعني شخصي شخصة، حتى يموت الأعجل منه. ايه ده؟ قضية بلغني. بلغني، شوف شوف العزة يا اخوان، يعني بلغني، مش مثلا سمعت يمكن التفاعل هذا لانه سمع، لا ده بلغ، بلغني انه يسب من؟ ابي؟ لا، امي؟ لا، يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعالى الأمة اليوم فيها من يسب النبي ليلا نهارا ويرد سنته بعقله ويقترح على ربه لما جعلت ميراث الأنثى نصف ميراث الرجل؟ بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، إما أن أموت وإما أن يموت. حجمك ماذا بجوار أبي جهل؟ أبو جهل هذا يا أخواني لا تظنوا أبو جهل هذا عمرو بن هشام. عمرو بن هشام كان يلقب بأبي الحكم، ما هو أبو جهل هذا لقب الإسلامي، نبي والذي لقب بهذا، هذا أبو جهل منا نحن، أنما عندهم أبو الحكم، هذا فرعون الأمة، ده الرجل الصندوق الأول فيه. ماذا قال عم عبد الرحمن بن عوف؟ أشفق عليهما، طبعا الذي عن يساره قال نفس الذي عن يمين، أشفق عليهما قال ارجعوا أو ارجعا وكذا، فليس يعني الأمر هذا بإمكانية لكم وأنتم وأنتم وأنتم، ما قال هذا عبد الرحمن بن عوف، وإنما قال هذا هو لما رأى أبا جهل وانطلق إليه كالصقرين، أحدهما ضرب فرسه فبرك والثاني تلقى بالضربة فارتمى، وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلق إلى رسول الله. طبعا أبو جهل ما قضى نحبه بهذه الضربة حتى جاء ابن مسعود فقضى عليه، لكنهم أرضاه أرضا. كيف توصل إليه؟ فرس ثم ضربه، وأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يقول يا رسول الله أنا قتلته أنا قتلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أين سيفيكما؟ فين؟ فأخرج السيفين فقال كلاكما قتله كلاكما قتله، لأنه أثر رأى أثر الدم هنا وهناك. فكيف حمل هم هذا الدين من في هذا السن؟ فالعلم العلم يا إخوان، السنة السنة، لا تؤتى السنة من قبلنا، لو كانت السنة زوجة لكان موتك من أجل عرضك كزوجة شهادة في سبيل الله، لو كانت السنة مالا لكان الموت من أجله شهادة في سبيل الله. من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه. لو كانت السنة نفسك فكذلك، وهل السنة زوجي؟ وهل السنة نفسي؟ وهل السنة مالي؟ السنة أغلى من كل هذا، لكن أين الدليل العملي على هذا؟ فين المحك؟ في يوم ما بت ليلة وأنت في قمة الحزن فسألتك زوجتك علام الحزن، فقلت لها تسلط أعداء الإسلام على السنة وأنا ما أدري ماذا أصنع، وددت لو كانت لي مليار نفس تموت في سبيل الله وتهان على يد أعداء الله وأنا أرد عليهم ولو ضربوني بالنعال. في يوم من الأيام دخلت عليك زوجتك فوجدتك مهموما للسنة، مهموما، لكن بالله عليك كم مرة دخلت فوجدتك مهموما أو دخلت علي مهموما؟ السبب ديون لزمت، السبب ولدي، السبب محلي، السبب أرضي، السبب وظيفتي، السبب رئيسي في العمل، كل تغدش لي ليش نفس نام تعالى ما بتنامش ليه؟ وفكر صح ولا يا اخوان؟ كم مرة كم مرة تحصي هذا؟ ما تحصي هذا، لكن كم مرة دخلت عليك زوجتك فسألتك وجدتك تبكي فقالت لك ما يبكيك؟ فقلت لها ما أعلم شيئا مما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. قاله أبو الدرداء الصحابة في أحد وشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وشيعة، فجلس بعض الصحابة فوضعوا السيوف قتل الرسول، فمر بهم أنس بن النضر قال ما أجلسكم كذا، ضعتم سيوفكم ما أجلسكم، قال أما سمعت قتل رسول الله، قال قتل رسول الله وماذا نصنع بالحياة بعد رسول الله، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضع سيفك وتقول مات رسول الله، كيف هذا وما نصنع بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم فمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نصنع بالحياة بعد رسول الله، ما نصنع بالحياة وسنة رسول الله تنال وأنا في يدي أن أتعلم وأعلم، أجي أقول مشروعي، أجي أقول ولدي، ولدي نعم مشروعي نعم، اركب معي سفينة نوح سفينة السنة، فإن ركبت نجوت، وإن لم تركب وجلست تقول يا أبتي دنياي يا أبتي حياتي يا أبتي مشروعي، فلا تلتفت اركب معنا. قال سأوي إلى جبل يعصمني الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. اركب معنا اركب معنا، يكون ولدك معك لست أنت مع ولدك، تكون زوجك معك لست أنت مع زوجتك. واتى عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا آياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لا ينبغي أن نعدل بهذا شيئا. أول كلمة قالها أبو بكر بعد موت الرسول ما هي يا أخوان؟ حينما أصيب الصحابة بذهول إن محمدا لم يمت صلى الله عليه وسلم إنه ذهب إلى ربه سيعود، صعد أبو بكر منبره وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني مات محمد صلى الله عليه وسلم لكن دينه باق، يعني قوموا يعني انتبهوا، يعني الدين ما مات مع النبي، النبي مات والدين ما مات، من الذي يحمله؟ ولهذا نزل من عنبره قيل له إن الأنصار قد اجتمعوا في سخيفة بني سعيدة على تولية رجل، يا الله أمر عظيم أمر خطير، قد يفتك بالمسلمين قد يفتك بالمهاجرين والأنصار ويقع النزاع ويقع أمر صعب جمل، والنبي لم يدفن بعد. فانطلق أبو بكر السقيف وحسم هناك القضية وتكلم بأعظم الكلمات وردهم إلى السنة، وأن منا الأمراء ومنكم الوزراء، وأنكم وصية رسول الله، وأنتم وأنتم وأنتم، وذكر من فضلهم ما ذكر، فبايعوه جميعا ووأد فتنة وحدثا كان يمكن أن يعصف بالمسلمين. وما إن فرغ من هذا ودفن رسول الله حتى سمع أنه قد ارتد من ارتد من العرب، فقوم ارتدوا عن دين الله وقوم منعوا الزكاة وقالوا كنا نؤديها لرسوله ولن نؤديها لأحد بعد ذلك. إذا بهذا الحليم المعروف بحلمه الذي كانت أفعاله أضعاف 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 أقواله في عهد رسول الله، رجل كان يعمل، رجل كان يسبق، رجل ما يسبقه أحد أبدا في عمل. أيكم الذي أطعم اليوم مسكينا أنا؟ أيكم الذي عاد اليوم مريضا أنا؟ أيكم الذي شهد اليوم الجنازة أنا؟ الوحيد اللي يقول أنا أنا أنا، قال ما اجتمعنا في بني إلا دخل الجنة. كل خوخة كل فتحة إلى هذا المسجد تسد، إلا فتحة أبي بكر، إلا خوخة أبي بكر. ما من أحد له يد إلا قد كافأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يد لا يكافئه بها إلا الله. يخطب النبي على منبره صلى الله عليه وسلم فيذكر على منبره أن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر بكاء شديدا. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فقلت في نفسي ومن يبكي هذا الرجل؟ وماذا قال النبي؟ النبي بيذكر قصة، بيذكر حال رجل خير الله بين الدنيا وبين كذا، فاختار ما عند الله. قال: فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا، وأصر الصديق على قتال المرتدين وعلى قتال منع الزكاة. ولما قالوا له جيش أسامة قال: ينفذ. طيب ترسل جيش أسامة وتقاتل المرتدين، كيف هذا؟ قال: والله والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي بيده ما رجعت. هذا يا أخوان العمل، العمل هذا الدين. بارك الله فيكم، لا تفكر في نفسك أنت كيف تثبت، وفقط فكر ماذا قدمت. أنا ما أريدك، أنا أريد من وراءك. أنا ما أريدك فقط، أنت أمة لو أن الله عز وجل نفع بك. إخواني، أحمد في الأمة رجل، لكنه كان رجلا بأمة. شيخ الإسلام كان في الأمة رجلا، لكنه كان رجلا بأمة. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كان رجلا، لكنه كان رجلا بأمة. أهل العلم الكبار في هذا الزمان، ابن باز، الألباني، العثيمين، الواحد رجل لكنه أمة. فكيف تكون رجلا بأمة؟ فضلا أن تكون، كيف تكون رجلا؟ أنا ما أقول لك كيف تكون رجلا، ده هذه مشكلة لو أقف معك هذه فقط، لكن كيف تكون رجلا بأمة؟ كيف تكون رجلا بأمة؟ وليس كيف تكون رجلا. فإن عجزت أن تكون رجلا على وفق ما يحب الله ويرضى، فكيف تكون أمة؟ فمن كان رجلا على وفق ما يحب الله ويرضى كان أمة. ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن نفسك يا صاحب الحق، فإن الحق الذي معك يدمغ باطل الدول وليس باطل الجماعات. ولو كنت وحدك، الحق الذي معك يدمغ باطل دول، يدمغ باطل العالم ولو كنت وحدك، لأنك الجماعة. وما الجماعة؟ من وافق الحق ولو كان واحد. فأرجو من إخواني وأرجو من أحبابي، يا إخواني ننشط، يا إخواني ننشط. والحمد لله أهل السنة أصحاب معنويات مرتفعة. أهل السنة يقيمون إسلامهم ودينهم ودعوتهم ولو كان لهم شبر، ما يبكون لماذا لا يكون لنا الأفدنة ولو شبر، يعمل فيه المتاح، لكن احذر أن تترك المتاح. كن عندك أرض واسعة مفتوحة ولا تعمل، ولا تعمل. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني لك للعمل ديني، وأن ينصر بنا وبكم دين الله عز وجل، إنه الذي ذكر القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.